إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال العلامة ابن جرير في تفسيره: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا. فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا نهيه إلى ما نهاكم عنه، فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. إذن في هذا دلالة واضحة صريحة على أن الذمة لا تشغل بالتكليف قبل ورود الأمر أو النهي، أليس كذلك؟ ولذا قال الله تعالى: عمن جمع بين الأختين وعمن نكح ما نكح أبوه في الجاهلية إلا ما قد سلف، فالذي سلف ليس مباحا وإنما هو معفو عنه. ولذا قال: الاستثناء منقطع، وليس في هذا دلالة على الإباحة في الجاهلية، وإنما فيه دلالة على أن من جمع بين الأختين أو من نكح امرأة أبيه أو من جمع أكثر من أربع كما فعل غيلان الثقفي فإنه أسلم وتحته عشر من النسوة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا وأن يفارق سائرهن، فوطئه السابق لم يكن حراما وإنما كان في دائرة المعفو عنه، لأن الذمة لا تشغل إلا بالتكليف، كما تحسس وتحرج المسلمون من استغفارهم لآبائهم قبل أن ينهوا عن الاستغفار، فبين الله عز وجل أنهم ليسوا بضالين ولم يقعوا في المحذور لأنه لم يبين لهم ذلك. إذن في هذا دلالة على البراءة الأصلية، وهذا معروف من الدين، وهذا الحكم تجتمع فيه سنة الله الكونية والشرعية، فإن الله لا يعاقب ولا يعذب في الدنيا ولا في الآخرة من يفعل المعصية حتى تقام عليه الحجة. ولذا أهل الفترة ما هو مصيرهم في يوم القيامة؟ هل يدخلون النار وجهنم كما هو مصير المشركين والكافرين؟ لا. وما هو مصير غير المكلفين من أولاد المشركين ومن المجانين والمعتوهين ومن لم تقم عليه الحجة بسبب البلاء أو بسبب عدم الإدراك، كمن أدرك الإسلام على كبر أو من كان أصم أبكم لا يقدر ولا يفهم؟ فمآل هؤلاء على أرجح الأقوال عند المحققين من العلماء أنهم لا يعذبون في نار جهنم ولا يعاملون معاملة الكافر، وإنما لهم حكم خاص وهو الامتحان في عرفات يوم القيامة، تشعل لهم النيران ويؤمروا باقتحامها، من فعل نجا ومن أبى هلك. ولازم ذلك، أعني استصحاب البراءة الأصلية، أن تكون الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع أن تكون محظورة أم مشروعة؟ لازم القول بالبراءة الأصلية أن تكون الأفعال والأقوال قبل ورود حكم الشرع فيها أن تكون مأذونة وليست بممنوعة. نسمع على وجه العجلة ثم ننتقل إلى الأسئلة إن شاء الله.
فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها.
انتبهوا إلى المنتفع بها، فإن لم يكن منتفعا بها كأن تكون سامة ضارة. نسمع.
اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب. الأول أنها على الإباحة وهو الذي يميل إليه المؤلف، واستدل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح.
أنا في ظني أن قول المصنف أنها على الإباحة وهو الذي يميل إليه المؤلف ليس بصحيح، والمؤلف يميل إلى أنها على التوقيف، فقد قال ابن قدامة في روضة الناظر في هذا الحكم عن التوقف والقول بأن الأشياء التي لم يرد الشرع فيها بحظر أو إباحة قال أنه لا حكم لها. قال وهذا هو اللائق بالمذهب إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة، نص على ذلك صفحة 22. فقول الشارح أو قول المصنف الذي يميل إليه المؤلف فيه نزاع، أعني أن مذهب المصنف إيش من قدامة أنه يميل التوقف، ولكن القول بأنه هو الإباحة هو الراجح. لكن النزاع وين؟ هل هذا الكلام أين النزاع؟ ماذا يقول ابن قدامة؟ ولكن أنه صحيح صحيح. نسمع. أقرأ الأول
أنها على الإباحة وهو الذي يميل إليه المؤلف، واستدل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح إذ لا منة في محرم، واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير الآية، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، واستدل لذلك أيضا
ما هو وجه الدلالة من هذه الآيات؟ حصر المحرمات، ولازم حصر المحرمات أن يكون ما عداها من المباحات. الصيغة إنما ليس كذلك، وثم التعداد أتلو، قل تعالوا أتلو ما حرم، ثم التعداد، وهذا التعداد فيه حصر. قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه محرما على طاعم يطعمه إلا، حصر ليس كذلك. فهذا الحصر سواء التعداد فيه حصر والصيغة فيه حصر، فما عداه لازمه إيش؟ الإباحة. نعم، نأتي الحديث الآن.
واستدل لذلك أيضا بحديث الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه.
هذا الحديث ورد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الباب عن أبي الدرداء وعن سلمان وعائشة وابن عمر وعن ابن عباس موقوفا ومن مرسل الحسن، وأصح ما ورد في الباب من ناحية حديثية ما أخرجه الحاكم في المستدرك الثاني صفحة 275 والبزار برقم 123 و2231 و2855 من زوائده كشف الأسرار، والبيهقي العاشر صفحة 12 عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. قال البزار إسناده صالح، وهذا الحديث بهذا اللفظ من هذا المخرج إسناده حسن، وما عداه فيه نوع ضعف، واللفظ الذي ذكره المصنف وله الترمذي من حديث سلمان، وقاله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السمن والجبن والفراء لباس الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. الآن نريد أن نوجه الحديث على المسألة، من يوجه لي الحديث على المسألة؟ من يوجه لي الحديث على المسألة؟ أنتم معنا ولا مش معنا؟ معنى كلام واضح؟ أنا أقول واضحا، لكن أخشى من إخواني من لم يفهم ما قلنا، من لم يفهم ما قلنا من السابق من أول. نحن نقول أن حكم الأفعال والأعيان الأشياء، الأعيان الأشياء قبل أن يرد الشرع فيها كان حلالا، لأن الله حصر المحرمات أليس كذلك؟ فما عدا حلال. الآن المصنف احتج بحديث الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو. كيف نستدل بهذا الحديث على أن الأفعال والأعيان قبل ورود الشرع فيها فهي حلال؟ كيف نستدل بهذا؟ تفضل. نعم طيب نسمع أيضا، جزاك الله خير. هذا هو الشاهد، وما سكت عنه فهو عفو. فالمسكوت عنه في عرف الشرعي عفو لو في مؤاخذة، عفو لو في مؤاخذة. إذا كان الشيء منصوص عليه وارد في دليل وما بلغه وما قصر في معرفته فهو عفو في حقك، فما بالك الشيء لم يرد فيه نص أصلا، ما بالك في شيء لم يرد فيه نص أصلا فهو عفو من باب الأولى، فهو عفو من باب الأولى. كلام واضح ولا غير واضح؟ من لم يفهم؟ طيب نكمل. هذا المذهب الأول. المذهب الأول يقول أن الأشياء ما لها حلال ومباحة ولا شيء فيها، وهذا هو الراجح. خذوها نقدا قبل أن نتكلم المسائل السابقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مجموع الفتاوى: اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها، وهذه كلمة ومماستها، وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس، وقد دل عليها أدلة عشرة فيما حضرني ذكره من الشريعة، وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار. ثم أفاض رحمه الله تعالى في ذكر هذه الأدلة على التعيين والتخصيص والتفصيل، ومن رام النظر فيها فلينظر. مجموع الفتاوى السابع صفحة 45-46 والواحد ومجلد 21 صفحة 535-539 ومجلد 29 صفحة 151 525-535-539. نسمع المذهب الثاني.
المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه.
هذا كلام لبعض الشافعية، وهو أصلا كلام بغاء كلام معتزلة بغداد، كلام معتزلة بغداد. وقد اعتذر ابن السبكي في كتابه الإبهاج شرح المنهاج عن بعض الشافعية الذين وافقوا المعتزلة في قولهم هذا، وقال: استحسنوا ألفاظهم وما فهموا معتقدهم. وبودي لو أن الأقوال التي مال إليها بعض أهل السنة ولها تعلق بالمعتقد ولا سيما في علم الأصول أن يكشف عنها بربطها بمعتقدها الفاسد، وما أكثر ذلك في كتب الأصول. وهذا يحتاج إلى شبعان ريان من علمي الأصول علم الأصول وعلم التوحيد، فمن فعل الحقيقة يكون قد خدم التوحيد وخدم علم أصول الفقه. نقف عند المثل الثاني ونكون قد قطعنا شيئا لا بأس به. وأطلب منكم بارك الله فيكم في محاضرة السبت القادمة ولن أتنازل عنها إن شاء الله وسأبقى معكم في الأسبوع القادم أن تقطعوا أن تحضروا شيئا ونقطع يعني وأن نقطع نصيبا طيبا من المادة. فلنا أيضا يعني شيء على عجلة أيضا إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وإلى الأسئلة. وأمر بالمعروف، كيف نقول بأن المندوب من المعروف والمعروف مأمور والمندوب ليس في تركه عقاب؟ نرجو التوضيح.
المعروف مقابل المنكر، والمنكر يشمل الحرام المكروه. والمعروف عرفا في شرع دين الله، ما هو المعروف المحبوب عند الله عز وجل؟ الواجب والمندوب، الواجب والمندوب. نعم.
ما معنى الذكاء او التذكي؟
اخو الاخ يسأل عن التزكية، تكلمنا عن التزكية ما تكلمنا عن الذكاء. نعم المذكاة مذبوحة لكن شرعيا بقطع الوريد والحقوق والبلعوم، ووقع خلاف بين اهل العلم في حد المذكاة، اي شيء واجب وايه غير واجب، والتفصيل عند الفقهاء.
ما هو الفرق بين مطلق
الأمر المطلق؟ قد سأل آخر، سأل غير واحد من الإخوة عن الفرق بين مطلق الأمر والأمر المطلق، وكذلك عن الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وهذه مسائل مهمة ينبغي النظر فيها وتمحيصها. والأمر المطلق الأمر مفرد، أليس كذلك؟ محلل الألف واللام، وهو من صدر العموم. المفرد المحل إن كان فيه ألف واللام الاستغراقية يكون من صدر العموم. والمطلق الذي أطلق، ومعنى أطلق أي لم يتقيد بوصف ولا بشرط. فالأمر المطلق أي ما معنى الأمر في الشرع؟ الخطاب الذي أوجبه الشارع، الذي طلبه الشارع طلبا جازما على جهة الاستعلاء. ما معنى جهة الاستعلاء؟ يكون من أعلى لأسفل هذا الاستعلاء، وإن كان من الأدنى للأعلى الدعاء، وإن كان من المتساويين يسمى الالتماس. يسمى الالتماس. هذا الأمر ما هي صفته؟ مطلق. ما معنى مطلق؟ أي الأمر بهذه القيود فحسب، الأمر بهذه القيود بهذا التعريف، فهذا أمر مطلق. فهل الندب يدخل في الأمر المطلق؟ لا، لأنه الطلب غير جازم. أما مطلق الأمر فالمراد به إيش؟ جنس الأمر، جنس الأمر، جنس الطلب. فالأمر المطلق، الأمر المطلق شنو رد في الأمر المطلق؟ الأمر الذي قد أطلق ولم يحدد ولم يوصف. ومطلق الأمر، ما معنى مطلق الأمر؟ جنس الأمر. فهل يدخل المندوب في جنس الأمر؟ نعم. ما الفرق الآن بين الأمر المطلق ومطلق الأمر؟ من الأعلى ومن الأدنى؟ الأعلى مين؟ مطلق الأمر. والأدنى؟ الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر. صحيح؟ غير صحيح. الأمر المطلق فرد من أفراد جنس الأمر. صحيح غير صحيح؟ عندنا أمر مطلق ومطلق أمر. مطلق أمر جنس الأمر، جنس الطلب. والأمر المطلق الأمر الذي طلبه الشرع طلبا جازما من جهة الاستعلاء بهذا الطيب بهذا الوصف، مطلق لم يقيد، مطلق أطلق. أمر مطلق الصلاة، مطلق الأمر أي شيء ندبه الشرع ورغب فيه يدخل تحت مطلق الأمر، سواء كان جازما أو غير جاز. وكذلك البيع المطلق مطلق البيع، مطلق البيع جنس البيع المشروع يدخل فيه الحرام ولا يدخل فيه؟ جنس البيع المشروع يدخل فيه ولا يدخل فيه؟ لا يدخل فيه. والبيع المطلق يدخل فيه ولا يدخل فيه؟ يدخل فيه. طب العلم المطلق، العلم بصفته المطلق، هل نحن أعني طلبة العلم الموجودين عندنا مطلق علم ولا عندنا علم مطلق؟
عندنا علم مطلق ولا مطلق علم؟ عندنا مطلق علم، عندنا شيء من جنس العلم، وليس عندنا العلم المطلق. نحن الموحدون، نسأل الله أن يعفو عن معاصينا وعن ذنوبنا وعن تقصيرنا. إيماننا مطلق، عندنا إيمان مطلق ولا عندنا مطلق إيمان؟ عندنا إيمان مطلق، عندنا مطلق إيمان، عندنا شيء من جنس الإيمان، وليس عندنا إيش؟ الإيمان المطلق. الإيمان المطلق ينجي من النار، ومطلق الإيمان ينجي من الخلود في النار. الإيمان المطلق ينجي من النار، ومطلق الإيمان ينجي من إيش؟ خلود في النار. وضح الكلام؟ طيب، أقرأ لكم كلام ابن القيم، اسمعوا كلام ابن القيم وأرجو أن تفهموا، وهو كلام مهم جدا ودقيق جدا، لكن من فهم كلام بالجملات السابق يستطيع يفهم الآن، ومن لم يفهم من باب أولى أن لا يفهم الذي سنقرأه. سنقرأ من كلام ابن القيم في كتابه الذي له من اسمه كبير نصيب بدائع الفوائد، جزء الرابع صفحة 16. يقول الإمام ابن القيم: الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق والملك المطلق غير مطلق الأمر ومطلق الجرح ومطلق العلم ومطلق الترتيب ومطلق البيع ومطلق الماء ومطلق الملك، والفرق بينهما من وجوه. أحدها أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر الندب وغيره، ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب. فمطلق الأمر ينقسم، والأمر المطلق غير منقسم. واضح ولا غير واضح؟ واضح. من يقول غير واضح؟ طيب، الحمد لله الحمد لله. طيب، الثاني أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر، لا العكس، أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر، لا العكس. واضح. الأمر الثالث أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس. واضح ولا غير واضح؟ نفي مطلق الأمر يستلزم إيش؟ أيهما أعلى أيهما أدنى؟ الأمر المطلق ولا مطلق الأمر؟ أيهما أعلى، الجنس ولا الفرد؟ جنس. طيب، أنا الآن معي 100 دينار، فلو أن رجلا قال فلان يملك 5 دنانير، هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب، لو أن رجل قال فلان لا يملك 5 دنانير، هل يستلزم هذا أن ينفي أنه لا يملك 100 دينار؟ يستلزم، اللي ما هوش 5 دنانير ما هو 100 دينار، يستلزم، أليس كذلك؟ يستلزم ولا يستلزم؟ هل نفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى؟ وهل نفي الأعلى يستلزم نفي الأدنى؟ لو قلنا أن فلانا لا يملك 100 دينار، هل يستلزم أنه لا يملك 5 دنانير؟ لا. فإذا نفينا الأمر وهو الأدنى، هل يستلزم نفي الأعلى؟ نعم، من نفى 5 نفى 100. فإن نفينا 100 وهو مطلق الأمر، هل يستلزم أن ننفي الأدنى؟ طيب، أقرأ لكم أيضا وجه العجلة، ومضطر اضطرارا لأن أتكلم عن الإيمان المطلق مطلق الإيمان لأهميته. يقول: الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل، لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الناقص، عنده جنس إيمان. لذا فرق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينفي عنه مطلق الإيمان. فيزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي إيمان هذا؟ الإيمان إيش؟ مطلق. هل هو مطلق الإيمان؟ لا، خلافا للمعتزلة والخوارج. لئلا يدخل في قوله والله ولي المؤمنين. الله ولي من؟ من عنده إيمان مطلق. ولا في قوله قد أفلح المؤمنون، ولا في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآيات. ويدخل في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. يدخل لا يدخل؟ لما عنده إيه؟ مطلق إيمان، جنس مطلق إيمان. وفي قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي إيمان هذا عنده؟ عنده مطلق إيمان. الإيمان مطلق؟ مطلق إيمان. وفي قوله لا يقتل، لا يقتل مؤمن بكافر وأمثال ذلك. فلهذا كان قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان. صحيح؟ نفيا، نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، إيمان لوجوده. منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك. ومنها أنه قال قالت الأعراب ولم يقل قال المنافقون. ومنها أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء لا نفاقا وكفرا. ومنها أنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم ينفي دخول الإسلام في قلوبهم ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. ومنها أن الله تعالى قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم أي ينقصكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم المنافق لا طاعة له. ومنها أنه قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، فأثبت لهم إسلاما ونهاهم أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم بقولهم نشهد أنك لرسول الله. ومنها أنه قال بل الله يمن عليكم ولو كانوا منافقين لما من عليهم. ومنها أنه قال أن هداكم الإيمان ولا ينافي هذا قوله قل لم تؤمنوا، قال لم تؤمنوا ثم قال أن هداكم للإيمان. فالمنفي عنهم شيء والمثبت لهم شيء، المنفي عنهم الإيمان المطلق والمثبت لهم مطلق الإيمان، فإنه نفى الإيمان المطلق ومن عليهم بداية من الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان. والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق يمنع دخول النار ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها. واضح الآن الأمر المطلق مطلق الأمر؟ إن شاء الله نكمل الأسئلة نسير.
من باب ترك الأشباه إذا غلب ظن الناكح لامرأة بأنها سنية أو رافضية فماذا يفعل؟ وهل يجوز الزواج من شيعية؟
أنا ما أدري كيف تنزلون هذه الأشياء على تلك القواعد. الاشتباه عند المرأة بعينها اشتباه لأكثر من شيء، اشتباه ثوبي المرأتين مطلقتين غير مطلقتين. عندي امرأة لا يجوز لي أن أتزوجها حتى أحقق مناطها على غير المصريين، حتى أحقق مناطها فأعرف ديانتها واستقامتها وأخلاقها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، خطاب لمن؟ لأولياء الأمور. لماذا خطب لأولياء الأمور؟ لأنهم واجهوا الخطاب وكتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. أما لأنهم ما خطبت النساء، ما خطبت النساء، والخطاب الأصل فيها أن يكون عاما للرجال والإناث. فكما أن ولي الأمر يجب عليه أن يختار لابنته ذات خلق الدين، فكذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج إلا ذات خلق الدين، لأن الخطاب عام. ولذا أنت مطلوب منك هذه المرأة أنت مشتبه فيها، هل هي صالحة أم صالحة، سنية أم بدعية، لا يجوز لك أن تقدم حتى تتأكد من أنها على خير، فهذا لا يكون تحت الاشتباه.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلاة العصر.